بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. وإن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها، وإن الفعل القليل لا يبطل الصلاة. وكذا إذا فرق الأعمال. هذه الترجمة تضمنت أحكاما متعددة. الحكم الأول: جواز حمل الصبيان في الصلاة، وهذا أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشعر أمته بجواز ذلك. وفي حمل الصبيان في الصلاة تيسير كبير لمن يصحب أولاده معه في المسجد، أو لمن يصلي في بيته إذا كان عنده أولاد أو أطفال يخشى عليهم من الحركة، أو أن الأطفال يبكون وبكاؤهم يزعج أهلهم في صلاتهم، وربما أثر على الصلاة، ففي هذا حل وفي هذا فعل يشعر بأهمية العناية بالأطفال، وأن الله سبحانه وتعالى تجاوز للأمة بأن يراعوا حال أطفالهم وإن كانوا في الصلاة. فتحمل الأم طفلتها أو طفلها، وكذا الأب أو الإخوة، وإن كانوا في الصلاة فإن حملهم في الصلاة وإسكاتهم عن البكاء تهيئة وإسكاتهم عن البكاء فيه طمأنتهم في صلاتهم، وهو أدعى لخشوعهم وأنسب لتعلق القلب بالطفل بدلا من انشغاله خارج الصلاة. ولعل هذا الفعل يعني مما تفردت به الشريعة الإسلامية، حيث راعت حال الطفل مراعاة كاملة حتى وهو في صلاته. هذه المسألة الأولى التي أشار إليها الإمام النووي رحمه الله. والمسألة الثانية: أن ثيابهم محمولة على الطهارة، لأننا إذا حملنا الطفل والطفل مظنة الوقوع في النجاسة كأن يبول على نفسه أو يتغوط، وحمله يراعى فيه الأصل، فالأصل أن تكون ثياب الطفل طاهرة، إلا إذا تبين لنا عدم الطهارة، فعندئذ يكون مانع من حمله أثناء الصلاة. لكن ما دام غلب على ظننا طهارة جسمه وثيابه فلا بأس من حمله ويحكم له بالطهارة لأنها الأصل. وهذه أيضا مسألة أخرى تؤكد لنا أنه ينبغي للآباء أن يعنوا بثياب أطفالهم وبأجسامهم حيث يبادرون بتنظيفهم وتطهيرهم من النجاسات، كما يدل على أن بول الأطفال محكوم بنجاسته أنه نجس. والجمهور على أن الأطفال إذا أكلوا الطعام فالإجماع قائم على نجاسة أبوالهم وعلى نجاسة ما يخرج منهم من بول أو غائط أو قلس ونحو ذلك. أما إذا لم يأكلوا الطعام فالحنابلة، يعني ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى التفريق بين بول الذكر الغلام وبول الأنثى، فإن بال الغلام قبل أن يأكل الطعام وهو معتمد على ثدي أمه يعني على الرضاعة فبوله يكفى في تطهيره بالرش وبالنضح، يؤخذ كف من ماء وينضح به المكان الذي أصابه بول الطفل قبل أن يأكل الطعام. أما الأنثى فلا بد من غسله، وهو رأي الجمهور أنه يغسل بول الذكر وبول الأنثى، لكن الإمام أحمد رحمه الله فرق بينهما للحديث الذي ورد أنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الأنثى. هذا ما يتعلق بتطهير ثياب وأجسام الأطفال إذا وقعت فيه نجاسة. قال: وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وهذا استنبطه من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام حملها، وإذا أراد الركوع والسجود وضعها، ولا شك أن حملها ووضعها فعل، لكنه إذا قام ما قارناه بعمل الصلاة فهو يسير وهو قليل. هذا ما أشار إليه بأن العمل اليسير لا يبطل الصلاة. لكن عندما نعرض لهذا الحديث حديث أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر حملها ووضعها حيث صلى بهم وصلاته لا تقل عن 3 ركعات في المغرب أو 4 ركعات في صلوات الظهر والعصر والعشاء أو 2 ركعات في صلاة الفجر، وإذا لاحظنا أنه حملها في 1 صلاتي العشي يعني الظهر والعصر فإنه يكرر ذلك، وهذا التكرار في 4 ركعات كثير. لكن يقول الإمام النووي إن العمل اليسير لو تكرر فلا يؤثر، يعني لا يجمع بعضه على بعض، بل يؤخذ كل جزء وكل عمل على حدة. وبهذا يكون ما وقع أو مجموع ما وقع من هذا الفعل اليسير لا يؤثر في بطلان الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وصلى بالناس ولم يعد صلاته وهكذا إذا كان ثمة موجب لحركة يفعلها الإنسان في الصلاة، وهي إما لمصلحة الصلاة أو إما لمصلحة من يصلي، كأن يربت على طفل أو يجلسه أو يسكته أو يوجهه إلى القبلة ونحو ذلك فلا بأس، شريطة أن لا يكون هذا العمل هو الطاغي على المصلي. هذا ما أشار إليه رحمه الله تعالى في المقدمة أو في العنوان، قال: وكذا إذا فرق الأفعال، أو إذا فرق الأفعال، يعني ما جاء بها متتالية، وإنما الحركة تفعل في كل ركعة. وبالإسناد المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك: حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت رسول الله، بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال يحيى: قال مالك: نعم. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر قال: حدثنا سفيان قال: عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب رضي الله تعالى عنهما بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. ثم قال رحمه الله: قال: حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حاء قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال قال سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه، فإذا سجد وضعها، ثم قال مسلم رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمع أبا قتادة رضي الله تعالى عنه يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة. هذه أحاديث الباب، ولاحظنا أنها حديث ومسند واحد ومن رواية أبي قتادة الأنصاري، هو مسند الحديث رضي الله تعالى عنه، وقد رواه عن أبي قتادة الأنصاري عمرو بن سليم الزرقي، ورواه عن عمرو بن سليم الزرقي عدد من التابعين وأتباعهم. ففي الرواية الأولى الراوي هو عامر بن عبد الله بن الزبير، وفي الرواية الثانية الراوي هو والد مخرمة بكير بن عبد الله بن الأشج، يروي عن عمرو بن سليم الزرقي. وفي الرواية الثالثة يروي سعيد المقبري، فهؤلاء الثلاثة يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الخبر عن عمرو بن سليم الزرقي، فالحديث مداره على عمرو بن سليم، ورواه عن عمرو بن سليم عدد منهم من ذكرنا الثلاثة سعيد المقبري وبكير بن عبد الله بن الأشج وعامر بن عبد الله بن الزبير. ويرويه عن هؤلاء أئمة، منهم الإمام مالك، ومنهم الإمام عبد الله بن وهب، ومنهم الإمام الليث بن سعد، فالحديث مشهور وشهرته طارت عن النظر فيه، وهو بهذه الروايات يدل على اشتهاره بين علماء الحديث. أما السند الأول فقال فيه الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وعبد الله بن مسلمة بن قعنب هو القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن المصري، قال أصله من المدينة وسكنها يعني المدينة مدة، لكنه بعدها انتقل إلى مصر. هو ثقة عابد. يقول كان ابن معين وابن المديني وهما من هما من العلم والمعرفة بالرواة كان لا يقدمان عليه في الموطأ أحد، يعني في الرواة الإمام مالك، فالقانبي عندهم مقدم. وفي هذا الحديث ذكر لنا عددا ممن روى الموطأ، فهذا القانبي في هذه الرواية. وفي الرواية الثانية التي قرنها برواية القانبي قتيبة بن سعيد، وهو أيضا من رواة الموطأ. وفي الرواية الثانية ذكر لنا يحيى بن يحيى، وهو أيضا من رواة الموطأ. فاجتمع ثلاثة من رواة الموطأ في رواية هذا الحديث عن مالك. قال وقتيبة بن سعيد، وقد مضت بنا رواية قتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني أبو رجاء، يقال اسمه يحيى وقيل علي. قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200 من الهجرة، وروى له الجميع. قال يعني كل من عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد، قال حدثنا مالك، ومالك هو مالك، مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة، قال رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هو من الطبقة السابعة، يعني طبقة أوساط أتباع التابعين، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. هذا هو مالك. قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير، وعامر بن عبد الله بن الزبير هو ابن العوام أبو الحارث المدني، قال فيه الحافظ إنه ثقة عابد من الطبقة الرابعة، يعني طبقة صغار التابعين، مات سنة 21 و100، وروى له الجميع. عامر بن عبد الله بن الزبير يروي هذا الحديث كما سيمر بنا عن عمرو بن سليم، لكن الإمام مسلم رحمه الله حول الإسناد ليسوق الحديث من طريق أخرى. قال حاء، قال وحدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى يحيى بن يحيى هذا ممن مرت بنا ترجمته كثيرا، هو يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. فهؤلاء ثلاثة من رواة الموطأ تتابعوا على رواية هذا الحديث. أيضا قال يعني يحيى بن يحيى قال قلت لمالك. ولهذا السبب الإمام مسلم رحمه الله لم يقرأ رواية يحيى بن يحيى مع رواية قتيبة وعبد الله بن مسلمة، لأن قتيبة وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك. وأما رواية يحيى بن يحيى فهي من باب الإقرار، حيث قرأ يحيى بن يحيى على مالك الحديث واستجازه، يعني طلب منه أسمع هذا الحديث من عامر ابن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم إلى آخره، فأقر مالك بذلك. وهذا ظاهر فيه العرض، يعني إن يحيى بن يحيى تحمل هذا الخبر بالعرض، يعني بالقراءة على مالك. وحديث قتيبة وعبد الله بن مسلمة ظاهره أن الذي حدثهم هو مالك، فلما اختلفت الصيغة فرق الإمام مسلم رحمه الله في رواية هذا الخبر. في الرواية نعم لا هنا أظهر، يعني هنا أيضا ليس مجرد عرض، وإنما هو طلب منه أن يقره على هذه الرواية، ففيها عرض وإقرار. قال قلت لمالك رحمه الله حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة إلى آخر الحديث، فقال مالك في آخره نعم، هذا محل الإقرار. وعمر بن سليمان بن سليم الزرقي الذي روى عنه عامر بن عبد الله ابن الزبير هو عمرو بن سليمان ابن خلدة الزرقي، قال ثقة من كبار التابعين، مات سنة 400 من الهجرة، وروى له الجميع. قال قال عامر قال عمرو ابن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث ويقال عمرو ويقال النعمان ابن ربعي ابن بلدمة السلمي المدني، قال شهد أحدا وما بعدها، ولم يصح شهوده بدرا، مات سنة 54 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا هو أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله، وأمامة هي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها، ومن آثار محبته لها هذا الذي فعله حيث حملها في صلاته بالناس. وذكر علماء التاريخ وممن ترجم لها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما بقلادة فقال لمن حوله: سأعطي هذه القلادة لأحبكن إلي. فتطلع النساء من الزوجات والبنات إلى من ستعطى هذه القلادة، وذهب وهل كثير منهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيها عائشة رضي الله تعالى عنها، لكنه عليه الصلاة والسلام دعا بأمامة، قال: أين أمامة؟ فأعطاها هذه القلادة أو ألبسها هذه القلادة، فعرف الناس أنها من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمامة هذه تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد وفاة فاطمة، وهي تكون بالنسبة لفاطمة ابنة أختها، فتزوجها لكن بعد أن توفيت فاطمة رضي الله عنها، فهو لم يجمع بين البنت وخالتها، وإنما تزوج البنت ثم تزوج الخالة ثم تزوج البنت بعد وفاة الخالة. هذه هي أمامة رضي الله تعالى عنها. قال: فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها. قال يحيى: قال مالك: نعم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق آخر، قال: وحدثنا محمد بن أبي عمر، والمراد به محمد ابن يحيى ابن أبي عمر، وكان قد ترجم له، يعني سبق أن ترجمنا له، وسبق أن محمد ابن يحيى ابن أبي عمر هو العدني نزيل مكة، يقال إن أبا عمر كنية يحيى. قال صدوق صنف المسند، وكان لازم ابن عيينة يعني سفيان، لكن قال أبو حاتم كانت فيه غفلة من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول يحيى بن أبي عمر: حدثنا سفيان، وسفيان هو ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال فيه الحافظ: إنه ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرى، وكان ربما دلس لكن عن الثقات. ومن رؤوس الطبقة الثامنة، يعني صغار أتباع التابعين، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 و100، ورواه الجميع. قال عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان. عثمان بن أبي سليمان هو ابن جبير ابن مطعم القرشي النوفلي المكي قاضيها يعني قاضي مكة. قال ثقة من الطبقة السادسة روى له البخاري تعليقا وروى له مسلم وروى له أبو داود. وروى له النسائي وروى له ابن ماجه. هذا هو عثمان. قال وابن عجلان والمراد به محمد بن عجلان المدني. قال صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ومن الطبقة الخامسة يعني طبقة صغار التابعين مات سنة 48 و100. وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. وهنا الرواية ليست عن أبي هريرة وإنما الرواية عن عامر بن عبد الله بن الزبير. وبهذا يتضح لنا من هذه الروايات أن كل من عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان قد تابع مالك بن أنس متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير. ومدار هذا الحديث على عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم كما مر بنا الزرقي. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس. وهذه الرواية فيها هذه الزيادة التي تدل على أن النبي صلى بأمامة صلى يحمل أمامة وهو إمام ولم يكن منفردا. يؤم الناس وأمامة بنت العاص بنت أبي العاص يعني ابن الربيع وهي ابنة زينب رضي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما على عاتقه. فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. فهذه الرواية فيها متابعة لمالك من قبل راويين هما محمد بن عجلان والراوي الثاني عثمان بن أبي سليمان. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق آخر فيه متابعة لعامر بن عبد الله بن الزبير. يعني إن عامر بن عبد الله بن الزبير لم ينفرد برواية هذا الخبر. وهذا الذي يفعله مالك يفعله مسلم رحمه الله وهو أيضا يفعله كبار المحدثين بحيث يسوقون للحديث طرقا. هذه الطرق تتتابع من الرواة الأوائل وهكذا في كل طبقة يسوقون المتابعات التي تؤكد ثبوت هذه الرواية عمن عليه المدار إلى أن يبلغ الصحابي رضي الله عنه. فالروايات التي مرت بنا أولا كان الإمام مالك هو مدار الرواية ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله روايات توبعت فيها رواية مالك فصار المدار على عامر بن عبد الله بن الزبير وها هو الإمام مسلم يسوق رواية يتابع فيها رواية عامر بن عبد الله بن الزبير حتى لا يكون هو المتفرد بها، مما يدل على أن هذا الحديث منتشر ورواته منتشرون. وهذا الفعل يحرص عليه المحدثون، وربما تجمع عندهم أعداد كبيرة في كل طبقة، لكنهم يختارون أثبتها وأعلاها ويراعون أمورا في تجويد هذه الروايات. ولذلك كان يرد عنهم قولهم لو لم نجمع الحديث من 100 طريق لما اطمأننا على روايته. والمراد ب100 طريق يعني هذه الطرق التي فيها المتابعات في كل طبقة من الطبقات، ثم هم يختارون على سبيل الاختصار. ولذلك ورد عن الإمام البخاري رحمه الله أنه يقول إنه انتخب كتابه يعني الصحيح من 600,000 حديث، أي 600,000 طريق اجتمعت عنده فانتقى منها هذه المجموعة، والتي لا تتجاوز 9,000 حديث بالطرق المختلفة. والإمام مسلم رحمه الله بين أنه اختار كتابا من 300,000 حديث أي طريق، وهذا مسلم يبرز لنا في تأليفه كتابه هذا الأسلوب، بحيث يورد الحديث من طرق يبدأ بأصولها ثم يسوق متابعاتها، مما يطمئن أن هذا الحديث قد جمعه من طرق متعددة. يقول رحمه الله قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير ثم حول الإسناد، قال حاء قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب. فنلاحظ أنه في الطريقين المدار على ابن وهب، لكن مسلما لم يقرن بينهما لحكمة ترد. قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي. لاحظنا في الرواية الأولى أن مخرمة بن بكير يروي عن عمرو بن سليمان، وفي الرواية الثانية أن مخرمة بن بكير يروي عن أبيه عن عمرو بن سليمان. فكأن كل من مخرمة بن بكير ومن والده يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الخبر، يتابعون عامر بن عبد الله بن الزبير ويرونه عن عمرو بن سليم حيث مدار الحديث عليه. وإنما صنع مسلم ذلك لماذا؟ لأنه سيمر بنا في ترجمة مخرمة أن بعض أهل العلم نفوا سماع مخرمة من أبيه، وقالوا مخرمة لم يروي عن أبيه، وإنما كتابه وإنما روايته على سبيل الوجادة، يعني أنه وجد كتاب أبيه فأخذه وقرأه وليست له رواية، وهذا لو ثبت تكون روايته منقطعة، وهذا يتنافى مع إخراج حديثه في الصحيح، لأن من شرط الصحيح أن تكون الرواية متصلة. والوجادة عند علماء الحديث سند منقطع، لكنه نقل الحافظ ابن حجر عن أئمة كبار أن مخرمة سمع من أبيه، وسمع من أبيه شيئا يسيرا، ولذلك ما أخرجه الشيخان وما رواه مسلم من حديث مخرمة عن أبيه يكون من هذا النوع الذي سمعه عن أبيه، فيكون السند فيه متصلا. لذلك ساق الإمام مسلم رحمه الله هاتين الروايتين، قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة ابن بكير، ثم حول الإسناد. أما أبو الطاهر فهو أحمد بن عمر، فهو أحمد بن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو ابن السرح، كنيته أبو الطاهر المصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي، مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. هذا هو عبد الله بن وهب. قال أخبرني مخرمة، ومخرمة ابن بكير، ومخرمة ابن بكير ابن عبد الله ابن الأشج أبي المسور المدني، قال فيه الحافظ إنه صدوق. قال وروايته عن أبيه وجادة من كتابه، قاله أحمد وابن معين، قاله أحمد وابن معين وغيرهما، لكن قال ابن المديني سمع من أبيه قليلا. من الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100، وروى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي، وهو بهذا يعني يكون من قرناء الإمام مالك رحمه الله. بكير بن أو وهب مخرمة بن بكير حول الإمام مسلم عنده الإسناد، ثم قال رحمه الله وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، وهو هارون بن سعيد الأيلي السعدي مولاهم أبو جعفر، قال نزيل مصر ثقة فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 53 و200، وروى له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. هارون بن سعيد العيلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمة عن ابيه، لكن الرواية هنا بالعنعنة، الا ان هذا يدل على ان الامام مسلم رحمه الله عنده ما يدل على ان مخرمة سمع من ابيه، لان مخرمة اولا ليس بمدلس، وروايته عن ابيه اذا قلنا هي وجادة تكون يكون السند منقطع، لكن لما قال ابن المديني انه سمع من ابيه شيئا او قليلا حمل هذا الذي سمعه. وابوه هو بكير ابن عبد الله ابن الاشج مولى بني مخزوم، يكنى ابو عبد الله وابو يوسف المدني نزيل مصر من الطبقة الخامسة، مات سنة 20 و100 وروى له الجميع. ماذا قال؟ قال عن عمرو بن سليم، وفي هذه الرواية يكون بكير بن الأشج، وفي الرواية التي قبل وهي رواية مخرمة يكونان قد تابع عامر بن عبد الله بن الزبير في روايته عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول صلى يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس، يعني إماما، وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه على عنقه، فإذا سجد وضعها، فهو إذن يؤكد تلك الرواية. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى يتابع فيها الرواية عن عمرو بن سليم، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث. قتيبة بن سعيد سبق ذكره وترجمته في أول الدرس، وأما الليث فهو الليث بن سعد رحمه الله، مرت بنا ترجمته، وهو الليث ابن سعد، الليث ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، قال ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100 وروى له الجميع. هذا الليث بن سعد يروي هذا الحديث، ثم حول الإمام مسلم السند ليسوقه من طريق أخرى. قال وحدثنا محمد بن المثنى، وهو محمد بن المثنى العنزي، محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، قال مشهور بكنيته وباسمه، من الطبقة العاشرة، وهو ثقة ثبت، وكان هو وبندار يعني محمد بن بشار كفرس ريهان ومات في سنة واحدة وهي سنة 52 و100 و200، وروى له الجميع. محمد بن المثنى يقول حدثنا أبو بكر الحنفي وهو عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبد الله البصري أبو بكر الحنفي، قال ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 400 من الهجرة وروى له الجميع. قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، وعبد الحميد بن جعفر هو ابن عبد الله بن الحكم ابن رافع الأنصاري، قال فيه إنه صدوق رمي بالقدر وربما وهم، من الطبقة السادسة، مات سنة 53 و100، وروى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. قال عن سعيد المقبري، وهو سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري أبو سعد المدني، قال ثقة من الطبقة الثالثة، تغير قبل موته 4 سنين، وروايته عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما مرسلة، مات سنة 20 و100 من الهجرة وروى له الجميع. قال عن عمرو بن سليم، وهذه الرواية رواية سعيد المقبري تتابع رواية عامر بن عبد الله بن الزبير، ومدار الحديث على عمرو بن سليم الزرقي، قال سمع أبا قتادة رضي الله تعالى عنه يقول بين نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، يعني الحديث السابق، غير أنه لم يذكر أنه أما الناس، يعني أن النبي صلى، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا.